وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. انتقلوا من شبهة أن يكون الرسول بشرا إلى تشكيك الناس في البعث يوم القيامة، وجعلوا تشكيكهم على هيئة سؤال إنكاري فيقولون: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. والهمزة هنا بمعنى هل إذا متنا وتحولت أجسادنا إلى تراب نعود للحياة مرة أخرى؟ هذا مستحيل. لقد أعملوا أذهانهم في المحسوس وتركوا ما وراء المشاهد والمحسوس وما هو حتمي الوقوع. فكروا في الجسد فقط حينما رأوه يتحول ترابا مع السنين بعد الموت. أيوه. ونسوا بأن هذا الجسد خاص بالدنيا وتنتهي مهمته بعد الموت، وتجاهلوا بأن الإنسان مكون من جسم وروح ونفس، فإذا ذهب الجسم الدنيوي فأين ذهبت الروح الملازمة له، تلك الروح التي نشاهد بها أحلامنا ونحن نائمون. إنك ترى أشياء كثيرة، وأنك تتحدث وتأكل وتشرب وتسافر وتتزوج وتضحك وتبكي وعيناك مغمضتان، بل أنت نائم، فلا دخل للجسد هنا من قريب ولا بعيد. أين ذهبت تلك الروح التي كانت تلازم الجسم طيلة حياته؟ لن يستطيع أذكى ملحد وأشد منكر وأعلم جاحد الإجابة على هذا السؤال. لقد فكروا في الجسد يبلى بعد الموت ونسوا أشياء كثيرة هي قرينة الجسم والجسد في الدنيا. هل كان الإنسان يغضب ويفرح ويحزن ويحب ويكره بجسمه؟ طبعا لا. لقد ذهب بعضه وبقيت أشياء كثيرة فيه حية لم تمت، وهي أهم من الجسد بكثير. والدليل بأن لا قيمة للجسد بعد أن تغادره الروح، تراه جثة هامدة لا يحرك ساكنا بعد أن كان يتحرك، بل ويجري ويسابق ويصارع وينافس قبل موته. الروح لم تمت، ذهبت إلى ربها ويلبسها جسما جديدا يوم القيامة يتناسب مع الحياة الجديدة. أي والله، يمر الإنسان في حياته بمراحل حتمية: مرحلة الجنين، ومرحلة القدوم إلى الدنيا، ومرحلة الموت، ومرحلة ما بعد الموت، وهي المرحلة الخطيرة، مرحلة البعث والحساب. لماذا التعجب من البعث؟ ألم يروا أشياء كثيرة تموت من حولهم وتبعث في كل مرة؟ كالقمح مثلا، ينبت ويخضر ويهيج ثم يصفر ويموت ويكون حطاما، ويبعث مرة أخرى عند زراعته ويعود في نفس الدورة، ويموت ثم يبعث ملايين المرات مرة بعد مرة. كثير من النباتات والزهور والورود والشجر والثمار كلها تموت وتعود من العام القادم. قد جعل الله فيها من الأسباب ما يعيدها مرة أخرى للحياة، فكما بعثها من جديد بلايين المرات يبعثك الله تعالى يوم القيامة لمرة واحدة. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان شرطية، وجوابها مقدر: إذا متنا وتحولنا ترابا نرجع ونعود لحياة جديدة. من أين أتينا بكلمة نرجع وليست في الآية؟ من ذلك رجع بعيد، من قوله ذلك رجع بعيد. فرجع عبارة تفسيرية لمعنى الجواب المحذوف، فيرد الله عليهم ردا سهلا مباشرا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد حرف تحقق ووقوع، قد تحقق العلم لله رب العالمين مما تأكل الأرض منهم وهم في قبورهم حتى لا يبقى إلا العظم ثم يرم. إي والله، ثم يرم، هذا النقص من أجسادهم بأكل التراب منها محسوب عند الله بدقة إيش متناهية، بل هو محفوظ ومسجل في كتاب خاص بالموتى، والله يعلم ويحفظ من غير كتاب سبحانه وتعالى. ولكنه أراد إقناع السامعين وخصوصا المشركين بما يعتقدون أنه دليل الحفظ وهو الكتاب والتسجيل، يرون ذلك في الدنيا. وحتى يكون هذا الكتاب حجة على منكر البعث يوم القيامة حينما يرون كل عضو ينقص منهم في التراب قد سجل بدقة عالية في كتاب محفوظ لدى الله تعالى، عندها يكتشفون مدى سذاجتهم وأنهم لم يقدروا الله حق قدره ويحتقرون أنفسهم حتما، حينما يتذكرون أنهم تذاكوا على الله في الدنيا لنقض البعث والنشور وتكذيب الله تعالى. فالكتاب الحفيظ يبرز لهم كم كانوا جاهلين وساذجين أمام حفظ الله تعالى لكل ذرة تنقص من أجسادهم عبر القرون. ولذلك قال تعالى وعندنا كتاب حفيظ، وحفيظ على وزن فعيل صيغة مبالغة في الحفظ، يسجل كل جزء من شعرة سقطت أو قطرة دم تبخرت أو عين فقئت. فالكتاب وجد لإذلال المكذبين يوم القيامة وبيان مقدار الوهم الذي كانوا يعيشونه، إي والله، وأنه لا يساوي شيئا يذكر أمام علم الله تعالى. سنضرب مثلا لفهم عقيدة البعث والنشور أكثر بمناسبة قوله تعالى أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. عندنا شخصان، واحد يؤمن بالبعث بعد الموت والثاني لا يؤمن ولا في قلبه جنة ولا نار. طيب خلونا نحسبها باحتمالات الربح والخسارة. الأول يؤمن بالبعث ويصلي ويصوم ويزكي ويعمل الخيرات طمعا فيما عند الله وخوفا من عقاب الله وحبا في ذات الله. فلنفرض جدلا لتقريب المسألة أنه بعد موته لم يجد جنة ولا نار، أقول مثلا حتى نرى النتيجة، مثلا قد خسر المؤمن صلاته وصيامه وعبادته في الدنيا ولا شك، لكن الأمر وقف عند تلك الخسارة ولن يحس بها لأنه قد تبخر وانتهى كما يعتقد من لا يؤمن بالبعث والعياذ بالله. الثاني لا يؤمن بالبعث والحياة الآخرة، فنام ورقد ولم يصلي ولم يصم ولم يعمل خيرا قط، يرجو من ورائه رضا الله تعالى لأنه لا يؤمن بيوم الحساب ولا بجنة ولا نار، ومات على ذلك ولم يتب، وإن عمل فليس من أجل الله تعالى. وبعد الموت فوجئ بصدمة عنيفة مروعة غير مسبوقة لم يعرفها من قبل، فوجئ بيوم القيامة والحساب والنار، ورأى الناس يقومون لله رب العالمين في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم العظيم حينما يقوم الناس لله رب العالمين. هل خسر صاحبنا هذا أم لا؟ خسر ولا شك. وأيهما أشد خسارة، المؤمن أم غير المؤمن؟ المؤمن الذي عمل ولم يلق شيئا أقول مثلا فقط، أم الثاني الذي وجد العذاب والهوان والنار والحميمة والسعير والبؤس والخلود فيه والعياذ بالله؟ أيهما أشد خسارة، الأول أم الثاني؟ على فرض أن كل واحد وجد نقيض ما كان يعتقد في الدنيا، المؤمن خسر والكافر خسر، ولكن شتان بين الخسارتين، المؤمن تبخر وانتهى على عقيدة الكافر، والكافر خلد في الجحيم أبد الآبدين على عقيدة المؤمن. والمسألة الحسابية والعقلية والمنطقية تقول لا تجازب بحياة واحدة لا تملك غيرها في غير إيمان، وتخسر نفسك وكل شيء، وكن على حذر شديد، وأن تجعل احتمالا لحياة آخرة أفضل بكثير من مفاجأة لا تبقي ولا تدع. وإليك القول الفصل ليس بالهزل في قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا دخل الجمل في خرم الإبرة يدخلون الجنة، إذا دخل البعير الكبير في ثقب الإبرة يدخلون الجنة على سبيل استحالة دخولهم جنات النعيم. ما سبق كان مثالا لتقريب المسألة وبيان حجم خسارة غير المؤمن يوم القيامة. وحتى أنا وأنت والمؤمنون جميعا إذا متنا على احتمال وجود آخرة فقط، ليس على وجه اليقين القاطع الجازم الحتمي، لهو خطر عظيم ومصيبة كبرى يوم القيامة. يقول تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. ولا يقبل الله الشك ليس بعده توبة أبدا. إذا شككت فاذكر الله أولا ثم تب ثانيا. طيب، هذه خسارة الآخرة، فماذا عن خسارة الدنيا؟ المؤمن مطمئن البال، مرتاح الضمير، هادئ النفس، قرير العين، يعيش على أمل حياة أخرى أفضل من حياة الدنيا بكثير، وعنده يقين أنه في حياة مؤقتة وأنه على سفر، وقريبا يصل إلى حياة أبدية لا تنقطع، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك من فضلك. فيتلقى المصائب والعياذ بالله بنفس مطمئنة. اللهم إن عافيتك أوسع لنا، لأنه يعلم يقينا أنها كفارة ورفع درجة، والدنيا ليست نهاية كل شيء، فيعيش سعيدا ويموت سعيدا ويبعث سعيدا، ولا يشوبه إلا كدر مؤقت لا بد منه، كتبه الله على كل أحد في هذه الدنيا، لأنها دار سفر لا قرار فيها. أما غير المؤمن فإذا مرض يوما أو شهرا أو سنة فإنه يراها خسارة عظيمة ضاعت من عمره، لن يعوض عنها في حياة أخرى كما يعتقد. وإذا أصيب بمرض عضال والعياذ بالله كسرطان مثلا، فإنه يرى أنه خسر الحياة الوحيدة التي يملكها ويحس بتعاسة الدهر. لماذا أنا وحدي خسرت حياتي الوحيدة وغيري بصحة وعافية؟ وفي حال صحته قلق مستمر، ورب الكعبة وعدم ثقة في عقيدته، فطرته تقول له: ويلك آمن، إن وعد الله حق، لا تفاجأ بما يؤمن به هؤلاء وتخسر الدنيا والآخرة. فهو بعيد عن السعادة الحقيقية وإن تظاهر بها، لا في حال صحته ولا في حال مرضه ولا في حال فقره ولا في حال غناه. ويقنع نفسه عبثا بأنه خلق عبثا من غير غاية، وأن السماوات والأرض بما فيهما وما عليهما وما بينهما، وكل هذا النظام الفريد العجيب، وكل هذه القوانين في الكون الفسيح لا تعد ولا تحصى ولا تختلف ولا تتغير ولا تتبدل ولا تنسى خصائصها وغايات خلقها، إنما وجدت عبثا ليس وراءها غاية. الله نفسه يقارن بين الاثنين، المؤمن وغير المؤمن، ويسأل: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أول بشارة للمؤمن يوم القيامة هي البعث نفسه. نعم، البعث بعد الموت هي البشارة الحقيقية، لم يتلقى مثلها قط، تفلج صدره ببهجة وفرح وسرور لم يعرفه من قبل. إي والله، تخيل معي: وقد نفخ في الصور وبعث من في القبور، حينما يستيقظ المؤمن من نومة الموت ويزيح التراب عن نفسه، وهو يسأل في خوف شديد: ما الذي يحدث؟ وإذا ببلايين الناس يقومون لله رب العالمين، وإذا به في يوم القيامة. فلما عرف أنه اليوم الموعود تذكر أنه كان مؤمنا بهذا اليوم العظيم وقد عمل من أجله كثيرا، فينشرح صدره بداية كبشارة، وتزول عنه 9 أعشار الهم والفجيعة. الحمد لله، آمنت بالله وبرسل الله وكتب الله وبيوم البعث، ومت على ذلك، ها هو يوم البعث كما وعد الرحمن، فيطمئن من الفزع ويزول همه من أول لحظة يبعث فيها: بعثت كما وعدني ربي وكنت مؤمنا بهذا الوعد. وأقول له: يا ربي، قد آمنت بك وصدقت رسلك وآمنت بكتبك، وأنا الآن في حمايتك ألوذ بك من عذابك وألجأ إليك منك وأعوذ برضاك من سخطك. وقد يكون مقصرا في دنياه، ولكنه على الأقل يملك مفتاح رحمة الله، وهو من عباد الله المؤمنين، ولن يخذله الله، لأن رحمة الله سبقت وغلبت غضبه. يوم فريد عجيب غريب، قال الله عنه: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. أعجبني مثالا سمعته وأكرره: لو أنك دخلت مدينة جميلة، شوارعها واسعة وإناراتها مرتبة وحدائقها منسقة وأرصفتها مرصوفة ومبانيها شاهقة تسر الناظرين، كل شيء فيها في مكانه الصحيح، تشد الذهن والنفس لجمالها ونظافتها وتناسقها، وهذه المدن أصبحت حقيقة موجودة الآن، وفجأة تجد شارعا واحدا فيها غير منظم وملخبط، أعمدة الإنارة غير موجودة، وظلام الشارع دامس، فيه حفريات كثيرة وليس به إشارات مرورية، قد شوه المدينة بقوة. ماذا تقول في نفسك؟ هذا الشارع لا يتناسب مع هذه المدينة الجميلة، ولا بد سيصلحونه لا محالة. اسمع: الكون كله منظم وفق خلق دقيق جميل، الشمس، القمر، السحاب، النجوم، البحار، الأشجار، كل شيء يعمل كما خلق له، سوى شارع واحد سيء وملخبط هو شارع الإنسان. ظلم، كبر، حروب، قهر، فتن، كراهية، اغتصاب، صراع، كل أنواع الشرور في هذه الحياة، ولا بد من إصلاحه لا محالة، كما أصلح ذلك الشارع ليتناسب مع جمال ودقة هذا الكون الجميل. ويحتاج العدل لينصف المظلوم ويصحح المعوج. فكان لابد وحتما وضرورة يوم القيامة لإصلاح شارع الإنسان الملخبط، وتحقيق العدل بين الناس، وإعادة كل شيء إلى نصابه لا محالة، لا محالة. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.